بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، وهذا اللقاء الثاني للحديث حول هذا النشاط الذي يقدمه الشيخين الشيخ ناصر الحسين والشيخ تركي المنيع. وهذا النشاط تابع لمكتب الدعوة بالبطحاء، ومسمى هذا النشاط هدية عالم، وألحق به نشاط آخر بعنوان هدية رياضي. وهذا النشاط كما جاء في الإعلان هو تأصيل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكبراء القوم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويحبب إليهم هذا الدين. تطرقنا في المرة الماضية وتحدثنا عن هذا النشاط مع عرض مرئي، واليوم نتطرق مرة أخرى لهذا النشاط مع أيضا عرض مرئي وإبراز لجوانب هذا النشاط. سنبدأ، سيتحدث الشيخ ناصر في بداية هذا اللقاء، ثم الشيخ تركي، ونرحب بجميع الحاضرين في هذا المجلس. فأترك الآن المجال للشيخ ناصر ليوضح لنا هذا النشاط ودوره وأثره، وأيضا هل هو قاصر على إعطاء هدية فقط أم أن هناك أنشطة أخرى مصاحبة. أترك الآن المجال للشيخ ناصر فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بداية نشكر سمو الأمير على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وقد عودنا جزاه الله خير في هذا المجلس العامر على دعوة أفاضل مثلكم، وحقيقة حرصه جزاه الله خير على نشر العلم وما ينفع المسلم في حياته. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقى الرب سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا المنزل عامرا بطاعته، وأن يجعله مباركا مسددا، وأن يصلح له النية والذرية، وحقيقة أن يجعله مثالا يحتذى، وليس مثلي يثني على الأمير، ولا كان حالي وحال الأمير كمثل القائل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ فهو ليس بحاجة إلى ثنائي ودعائي، ولكن مجرد إلماحه هو حقيقة جزاه الله خير. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ثم جزاكم الله خير، حقيقة ليس مثلي يتحدث بين يدي أفاضل مثلكم، ويفترض لو وضعت الأمور في موازينها أنا أكون مستمع ومستفيد، وكلكم حقيقة في مقام أساتذتي ومشايخي وأهل فضل، نسأل لكم التوفيق والسداد. ولكن هذا هو خلق الكرام، وليس عيب أن يتكلم المفضول بين يدي الفاضل أمثالكم. حقيقة بشرى سأسوقها، قبل قليل كنا في برنامج في قناة بداية، هو برنامج نقدم كل ثلاثة، وأسلم بحمد الله على الهواء أربع نساء سريلانكيات. بالأمس اتصلت امرأة من إيطاليا، دكتورة واسمها دكتورة كارلوتا، وأسلمت من إيطاليا عبر الهواء، فنسألنا لها التوفيق والثبات. ولعل الأمير أسلم عندهم أظن قبل يومين في مكتب شمال الرياض رجل أمريكي وزوجة أمريكية، فهذه من بشائر الخير حقيقة التي يستبشر بها ويفرح بها المسلم، وهذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلام أي رجل أو أي إنسان أو امرأة، ولعله ذلك قصة ذلك الغلام اليهودي الذي كان ينازع في آخر رمق من حياته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين الحياة والموت، فلم يفوت تلك الفرصة. النبي صلى الله عليه وسلم مارس الدعوة في آخر لحظة من حياة ذلك الغلام اليهودي، فكان أن أسلم، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من الإسلام. فنسأل الله أن يستمع إليكم بطاعته. الحديث أحبتي في الله الليلة سيكون عن هدية عالم، وبداية الفكرة حقيقة هو الجانب التطبيقي والتنظيم سيكون بيد أستاذي وشيخ الشيخ تركي جزاه الله خير، وهو حقيقة العقل المدبر لهذا المشروع والقلب النابض له، ونحن عالى على جهود الشيخ حقيقة، وأمثالنا اعتاد أن حقيقة يصطاد ويصعد على أكتاف الآخرين. أحبتي في الله، كان قديما الدعوة تتم في سواء في بلادنا أو غيرها تتم متفرقة، جهود متفرقة متوزعة، يتم دعوة رجل عالم ثم ينطلق، لكن لم يكن مؤصل، وهذا يتطرق إليه شيخنا تركي. ولكن سأتكلم عن الجانب الشرعي أو التأصيلي لهذا المشروع. الحقيقة يا أخوان، طبعا تطورت الوسائل الآن، والحياة تغيرت كثيرا عن السابق، تطورت وسائل الدعوة لله سبحانه وتعالى، وأتت وسائل حديثة يعني يجدر المسلم أن يدخل فيها. كان هنالك منهج للنبي عليه الصلاة والسلام، له دعوة الوجهاء والسادة ورؤوس القوم، وتلحظ ذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقصد كبراء القوم وسادات قريش، وإن كان أكثرهم منعته حقيقة الأنفة أو الغرور أو العزة، فكان وإن كان كثير منهم يعني وقر في داخل قلبه أن هذا الدين هو دين حق، ويشهد لذلك قول أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا. النبي عليه الصلاة والسلام لو تلحظون أحبتي في الله كان يستغل المواسم وقدوم كبراء القوم وساداتهم لدعوتهم، لأن بدعوة هؤلاء أخوان فتح كبير لأقوامهم. ولعلكم يعني وغيركم ومثلكم لا يجهل عندما أتى طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل هذه الدعوة وأسلم، انطلق إلى قومه وكان سيدا مطاعا في قومه، فكان من بركة دعوته أن أسلم قومه كلهم وغيره كثير. مثال ذلك يا أخوتي أحبتي في الله عندما النجاشي رضي الله عنها ورحمه عندما نقل له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة من الحبشة ووقف بين يديه، حاول مبعوثي قريش أن يشوه دعوة هؤلاء، وقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقفة الرجل الصادق وعرض الدين الإسلامي عرضا جليا واضحا وأزال الشبهات، فكان أن تأثر مباشرة النجاشي وهذا ما دعاه أن يسلم. فكانت من بركة تلك الدعوة وتلك الوقفة أن أعطاهم الأمان وقال أنتم شيوم في أرضي يعني انطلقوا، يعني أعطاهم الأمان، فلم يتعرض أحد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجروا إلى المدينة ومن عاد منهم قبل ذلك إلى مكة. هؤلاء القوم عندما يسلم الواحد منهم أحبتي في الله، وهذا ما أردناه، لهم مكانتهم في أقوامهم. وغير ذلك يا أخوان هنالك ثلاث مراحل في الدعوة كل داعي يقصدها. الهدف الأول طبعا ولا يخفى على أمثالكم أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفضله ومكانته ومنزلته، ويكفي أن الإنسان عندما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يدخل في ضمن قول الرب سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويكفيه فخرا أن يكون من يعني من أحسن الناس قولا بشهادة الرب سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ساقف وقفة قصيرة، يعني هؤلاء الأقوام عندما يسلم أو لا يسلم لكنه ينقل صورة صحيحة عن الإسلام ويساهم أو في تصحيح النظرة المشوهة والمغلوطة عن الإسلام فيكون له أثر، هذا الأجر سيكون في مصلحة أول من دعا وبين له. الأمر الثاني أحبتي في الله كنا نهدف، أو الأمر الأهم كنا نهدف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى هدف يعني أو في هدية عالم إلى هدف أسمى وأعلى، ألا وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإسلام هؤلاء الأشخاص. وهذا من الرحمة التي وصف الرب سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه من يعني أمارات ودلائل الرحمة التي تكون في قلب العبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أو كل إنسان داعي إلى الله سبحانه وتعالى يكون يحمل في قلبه مقدار كبير من الرحمة على هؤلاء الأشخاص، لأنه يا أخوان نهاية هذا الطريق أن العبد إذا مات وهو يعرف يعني وهو لم يؤمن بالرب سبحانه وتعالى تكون نهايته لا يخفى على الكثير الناس تكون في النار. فمن دلائل الرحمة بهؤلاء أنك تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم براءة للذمة أمام الله سبحانه وتعالى. القضية الأولى احنا ذكرنا أنها الأجر، لأن كل إنسان تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتبلغ هذه الرسالة فأنت تفوز بالأجر من الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية براءة الذمة أمام الله سبحانه وتعالى أنك تبلغ الرسالة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الهدف الثاني الذي كان فيما يعني من أهداف المشروع أحبتي في الله كسب تأييد هؤلاء العلماء أو المفكرين أو الكتاب، لأن بمثل هؤلاء يا أخوان يغيروا النظرة السائدة، وقد حقيقة لمسنا هذا كثيرا في لقاءاتنا معهم عندما تصحت النظرة. ويكفي أن أحدهم قال كلمة جميلة وكان رجل عالم، قال: أنا سأنقل ما شاهدته في هذه البلاد في أثناء محاضراتي ورحلاتي. الكثير منهم يقول: حقيقة كانت الصورة مشوهة جدا عندي وطلعت على جوانب. الكثير منهم يرسل إيميلات، وعلى شيخنا تركي يطلعنا على بعض الإيميلات التي تكون متواجدة. تفاعل هؤلاء حقيقة ويعني تغيير النظرة التي كانت سائدة ومشوهة في أذهانهم في خلال هذه قلنا المجال الثاني، والحمد لله هذا نجحنا فيه نجاح كبير له تكسب تأييد هؤلاء وتغيير النظرة المشوهة لديهم. المرحلة الثالثة التي حقيقة كل داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون يعني هي مرحلة ثالثة في مجال دعوته، ألا وهو تحييد هؤلاء. فلا يكون حقيقة إن لم يكن معك لا يكون ضدك، يعني تغير نظرته وتصحح
النظرة المشوهة عنده فتكسب تأييده. أنا حقا لن أستفيض في الحديث لأنه هنالك الكثير سيلقيه تركي في مجال كيف بدأ المشروع وبعض النماذج حقيقة التي رأيناها وكيف حقيقة كان بعضهم عندما نقابل لأول مرة كان حقيقة بعضهم تظهر على إمارات الاستغراب وبعضهم كان متخوف جدا حتى نجحنا بحمد الله سبحانه وتعالى أن كثير منهم يخرج معنا خارج الرياض حقيقة إلى بعض المناطق خارج مدينة الرياض ويذهب بعائلاتهم ويقضون حقيقة أيام جميلة جدا. وأذكر أحدهم وأستمع تركي أن أحدهم حقيقة أرسل الإيميل يقول والدي عندما زاروه والدي وخرجنا معهم أرسل إيميل يقول يعني لا زال والدي يتحدثون عن تلك الرحلة وهي كانت ليلة واحدة. أذكر واحد يعني بعضهم قال لنا خرجت إلى أكثر أو زرت أكثر من 40 بلد في أنحاء العالم فلم أستمتع ولم أسعد ولم أرى جانب من الجوانب الاجتماعية الجميلة الرائعة مثل هذه البلاد. هذه الملاحة بسيطة أقدمها بين يديكم وأترك المجال لأخونا وحبيبنا تركي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن عرض الشيخ ناصر منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيف إيضاح صورة الإسلام الحقيقية للوجهاء وكبار القوم من غير المسلمين، من هذا المنطلق لما رأينا بحمد الله سبحانه وتعالى الأمن والرخاء الذي نعيشه في المملكة العربية السعودية شجع كثير من العلماء والخبراء من غير المسلمين لزيارة هذه البلد لإقامة شراكات مع مؤسسات علمية أو مؤسسات طبية أو وزارية ليقدموا خبراتهم لهذا البلد حتى ينتفع هذا البلد من الخبرات التي تكون في العالم. كثير من الناس يريد أن يقدم رسالة توضح رسالة المملكة العربية السعودية الصحيحة ورسالة الإسلام السمحة لهذه الفئة التي قل من يعني يوضح لهم هذا الأمر أو هذه الدعوة الصحيحة السليمة من كل شائبة ومن كل فكر مغلوط. لما رأينا كثرة العلماء والخبراء الذين يزورون المملكة العربية السعودية نشأت كيف نقدم رسالتنا لهذه الفئة، فبعد التشاور وتلاقح الأفكار اتفق الجميع في المكتب على أن يقدم هدية محتواها من التراث وتحمل رسالة المملكة العربية السعودية وهي السلام، وأيضا يكون بها معلومات متكاملة عن سماحة الإسلام وعن أخلاق المسلمين وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهدية تكون في صندوق فيه محتويات من تراث المملكة التي يعبر عن الكرم، قد يكون فيها أشياء تراثية مثل الدلة التي تعبر عن كرم العرب، أيضا التمر وغيره من هذه الأشياء التي نريد أن تكون ذكرى ما بين الشخص المهم أو الزائر لهذه المملكة، ثم إذا رجع إلى بلاده يتذكر هذا الصندوق الصغير والمحتويات التي كانت فيه، ثم يجد في هذا الصندوق محتويات ومعلومات عن المملكة العربية السعودية وأيضا معلومات عن ديننا العظيم. لما بدأنا في هذه الفكرة أردنا أن نطبقها على المجتمع فاتجهنا إلى 4 جهات أساسية. الجهة الأولى هي الجامعات، ولا يخفى فإن الجامعات يأتيها من الخبراء الكثير من الأساتذة الزائرين ومن كبار المسؤولين ليقدموا خبراتهم في الجامعة، فبدأنا بالجامعات. ثم بعدها بدأنا أيضا بالمستشفيات فيأتيها كثير من الأطباء والاستشاريين لتقديم ما لديهم من خبرات. أيضا الجهة الثالثة الشركات الكبرى، فكثير ما يأتيها علماء من الغرب ومن الشرق من غير المسلمين. الجهة الرابعة هي الوزارات الحكومية، تعقد الوزارات علاقة ما بين الوزارات في الخارج تتلاقح فيها الأفكار والخبرات في هذا الشيء. بعد أن وجهنا هذه 4 جهات اتجهنا إلى مخاطبة هذه الجهات وإخبارهم بفكرة المشروع، ولله الحمد والمنة لما رفعنا خطاباتنا إلى هذه الجهة وأننا نريد أن نقدم هدية تراثية من تراث المملكة تحمل معلومات عن المملكة وعن الإسلام فرحوا بها فرحا كثيرا، بل قالوا والله إن لا ندري ماذا نعطيهم من الهدايا، يعني أعطيناهم دروع كثير 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 لكن كفكرة تراثية وتحمل معلومات متكاملة عن الإسلام وعن المملكة هذه فكرة جديدة، ثم وافقوا. فأول ما بدأنا بجامعة الملك سعود، فالموافقة بحمد الله سبحانه وتعالى كنا ننتظر على أن يوافقوا بعد أسبوع أو أسبوعين، فسلمنا الخطاب الساعة 9 فاتصلوا علينا العلاقات العامة الساعة 1 ظهرا قالوا تمت الموافقة وأعطونا الهدايا نبدأ نوزعها على طريقتنا، كل ضيف أو كل عالم يأتينا ولكم منا أن نرسل لكم صور متكاملة عن كل ضيف وسيرته. ثم بدأنا بالمستشفيات حتى بفضل الله عز وجل المشروع الآن بالضبط له 2 سنة و6 أشهر، عدد الجهات التي انضمت لنا في هذا المشروع أكثر من 32 جهة حكومية وأهلية في المملكة. عدد العلماء والخبراء اللي قابلناهم مباشرة وسلمناهم الهدية ونحصل على صور وميثاق في هذا الشيء أكثر من 3200 عالم. أكبر شخصية بفضل الله عز وجل من رؤساء دول فما دون، نبين لهم رسالة الإسلام الصحيحة والحقة والسمحة، ومعها كتب عن هذه البلاد الآمنة الطيبة حتى يتعرف العالم بأجمعه على أخلاق المسلمين التي منبعها الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتشرت الهدية وأصبح الناس يسألون عنها، قمنا بإعداد مجموعة كبيرة من الهدايا بالمئات حتى يتسنى للناس عند الطلب الهدية أن تكون متوفرة بفضل الله عز وجل بأكثر من 18 لغة عالمية، حتى إنها فيه لغات نادرة تم توفيرها كالرومانية واليونانية وغيرها من اللغات التي قد لا تطبع هنا في المملكة، وكلها كتب تحمل رسالة المملكة الصحيحة وأخلاق المسلمين حتى يتعرف هذا الضيف والعالم على ديننا وعلى عقيدتنا. من أهدافنا أيضا في هذا المشروع إقامة شراكات وربط شراكات مع الجهات التي تستضيف هؤلاء الخبراء والعلماء. هذا المشروع يستهدف شخص لابد أن يكون مؤثر. لماذا؟ كما ذكر الشيخ ناصر لما ذكر منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة كبار القوم، إما أن يسلم وإما أن يحيد شره فلا يأتيه إلى المسلمين شر، نكسبه كصديق يدافع عن الإسلام بحق لأنه اكتشف الإسلام الحقيقي المشوه للأسف في كثير من البلاد. نريد أن نربط من الأهداف أيضا علاقة مع المؤسسات الحكومية والأهلية لإقامة مثل هذه الهدية. أيضا من الأشياء الأساسية في هذا المشروع بأن الهدية بتكاليفها تقدم مجانا ولا يؤخذ عليها مبلغ مهما كان عدد المؤتمرات، الضيوف الذين يتواجدون فيه 100 أو أقل فإن الهدية تقدم مجانا، لأن الشخص الذي سيحصل على هذه الهدية بمكانته العلمية العالية هو هدف بفضل الله عز وجل توصلنا إليه. أيضا من تفرعات هذا المشروع وهو مشروع هدية عالم، وجدنا أن الرياضة منفذ قد أهمل في الدعوة، أو لا نقول أهمل ولكن قد تم التقصير الناس فيه إما لصعوبة الوصول إليهم أو لكثرة أشغال الرياضيين من سفر وغيرها. فنشأ بعد هذا المشروع مشروع آخر في نفس الطريقة وفي نفس المنهج ولكنه يقدم إلى الرياضيين الغير مسلمين الذين يزورون المملكة العربية السعودية، تقدم لهم حقيبة أو هدية تراثية فيها معلومات عن المملكة أيضا وعن الإسلام بلغة اللاعب الرياضي سواء كان في الكرة أو غيرها، حتى يعني يأخذ الإسلام ليس من يعني الناس في الخارج أو حتى من المشجعين الذين قد لا يعني يتكلمون كلام جيد معه أو كذا، إنما يأخذه من مصدر الحقيقي وهو الكتاب الذي ألف من سماحة الإسلام ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الرياضيين؟ لأن الرياضة وكلنا يرى في أبنائنا كلهم يعرفون الرياضيين وأسماءهم وأرقامهم وأرقام الفنيلة، ففيه اهتمام، فهم يوازون العلماء في الشهرة وفي المنصب وفي كثير من الأشياء. فمن هذا المنطلق أحببنا أن يكون لنا سهم في الرياضة. أيضا ماذا قال العلماء حينما التقينا بهم؟ نقوم بجولة سياحية أو جولة ميدانية في الرياض يتعرف فيها الضيف الزائر من خلال 32 جهة التي نتعامل معها مباشرة، نقوم بزيارة سياحية نسميها، يزور فيها الضيف اللي أول مرة يزور السعودية إلى قصر المصمك وإلى سوق الثميري وإلى المتحف الوطني، وزيارة إلى جامع الملك عبد العزيز، يدخل في هذا الضيف ويأخذ معلومات متكاملة أيضا عن المملكة ويتحاور معنا بكل راحة وبكل انسيابية حتى يأخذ المعلومات الصحيحة عن ديننا وعن بلادنا، ثم نقيم له وجبة في أحد المطاعم التراثية التي بالعادة تروق لهم وتلبي استحسانهم. واجهنا بفضل الله عز وجل كلمات كثيرة من هؤلاء العلماء وانطباعاتهم، وهو ما سيتحدث عنه الشيخ ناصر، ثم بعده بإذن الله عز وجل سنرى عرض مرئي لمدة 7 أو 8 دقائق عن أبرز الشخصيات الذين تمت دعوتهم وأيضا أبرز الرياضيين ولمحة موجزة عن المشروع. نبقى مع الشيخ ناصر في ماذا قالوا عن هذا المشروع بعد أن التقينا بهم، وشكر الله لكم.
الحقيقة يا إخوانا الملاحة بسيطة، يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي فن من الفنون، يجب يعني حقيقة العبد يتقنها. متى يتقنها العبد؟ هو يجمع بين الجانبين، جانب النظر اللي هو بالقراءة أو بالتعلم، ثم بالجانب التطبيقي.
يعني في جوانب يجب أن يعني يهتم بها الداعية، وحقيقة لمسناها من هذا الجانب في أثناء الدعوة الله سبحانه وتعالى، وأثناء حقيقة التعامل مع هؤلاء العلماء. أنت تتعامل مع طبقة خاصة عالية، إما في تركيبتها الاجتماعية مختلفة أو ثقافتها أو مكانتها العلمية بين أقوامهم، فالتعامل هنا يختلف. وكل بلاد حقيقة لها طابع اجتماعي وعادات وتقاليد يجب أن تراعيها في مجال الدعوة سبحانه وتعالى. فالآسيوي يختلف تقريبا عن الأوروبي أو عن الأمريكي في التعامل معه، وكيف أنك حقيقة تفتح حوار معه وكيف تبدأ معه. الكثير منهم كان يتحسس ويعتقد أنه سيكون هذا. سأل ما أذكر جوانب من الأشياء التي تذكر عن سماحة الشيخ، بس ذكر لنا بعض الأخوة، وإن كانت صحة نقله عن الشيخ فهي من فرائد الشيخ وفرائده كثير رحمه الله تعالى. يقول ثلاث بالخبرة: الطب والدعوة والرقية، وهي حقيقة أحبتي في الله. فمن هذه الأشياء حقيقة يعني من الجوانب، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يعني جعلنا من أبناء هذا الدين وأبناء هذه البلاد. في جوانب كثيرة رائعة حقيقة قد تكون مدخل إلى بيان حقيقة الإسلام ورسالة الخالدة الناصعة الصافية. من هذه الجوانب التي حقيقة تطرق إليها تركي سريعا جزاه الله خير، الجانب الاجتماعي أو العلاقات الاجتماعية في هذا المجتمع الطيب المبارك، وهي تأثرهم كثيرا. يعني سأضرب لكم مثال، كان أحدهم وكان بروفيسوره اسمه ليزلي، وكنا نتحدث عن جوانب علاقة الأب بابنه والابن بأبيه ونظام الأسرة في الإسلام ونظام الأسرة في بلادنا. فتحدثنا عن هذا الجانب حقيقة وأثره كثيرا. كنا في زيارة لأحد أصحاب السمو الملكي الأمراء جزاه الله خير، فكنا جالسين في مكتبه، فاستأذن الابن بأدب ودخل، كنا جالسين في مكتب الأمير، فتوجه مباشرة إلى والده وقبل. أنا ذكرتها للدكتور ليزلي قبلها بأيام، وقلت عندنا من الاحترام أن الشاب أو الابن أو البنت عندما تدخل البيت أو تخرج تقبل الرأس، وبعضهم يقبل رأس ويد والديه. فأخذ المعلومة كنظرية فقط أو كتنظير. فكنا في مجلس الأمير، فاستأذن ابنه دخل مباشرة وتوجه إلى والده فقبل الرأس ويده. أنا نسيت القضية هذه لأنها كانت قبل 4 أو 3 أيام، وكانت من ضمن حديث طويل بينه وبينه. فكان جالس بجواري، ألتفت لي وقال هذه هي الآن اللي ذكرتها أنت. يعني كانت في ذهنه واعتقد أنها قضية يعني مستحيلة. حتى أذكر أحدهم سألني قال عندك أبناء؟ قلت نعم، وقلت وذكرت أنه كثير من الآباء عندنا عندما يقوم ببناء البيت يجهز جناح أو شقة كان مقتدر أو ركن من البيت لأبنائه. فقال حتى لو تزوج؟ قلنا حتى لو تزوج ونساعده في الزواج. قال وأنت تفعل ذلك؟ قلت وأنا أفعل ذلك، أنا جزء من هذا المجتمع وجزء من هذه من أبناء هذا الدين. فعجب حقيقة تعجب كثير من يكون هنالك علاقة بين. اتصل علي حقيقة بالأمس شاب ألماني وذكرني بنفسه، أسلم عندنا قبل 3 سنوات، كان عمره في ذلك الوقت قرابة 17 سنة. عندما أسلم كان ولده في الرياض، فأقام أبوه الدنيا ولم يقعدها وتوعد وذو سفر إلى ألمانيا، فاتصل علي سبحان الله وذكرني بنفسه، فيقول بشرك يعني أنه والدي الآن بدأ يتقبلني كمسلم ووالدتي كذلك، وهو يعمل الآن حتى يساعد نفسه، يعني والده رفع يده عن المساعدة. فهذه الجوانب عندما تذكر أحبتي في الله تؤثر فيهم تأثيرا كثيرا. وبحمد الله يعني جوانب الدعوة سبحانه وتعالى لا تقتصر في جانب واحد. يعني على سبيل المثال من ضمن الأشياء التي ذكرها تركي، عندما كثير منهم يرغب في دخول المسجد يبدأ حقيقة يسأل عن الصلاة. أذكر منهم كان بروفيسور ياباني، أول ما دخلنا المسجد جامع الملك عبد العزيز كان يدخل يتلفت يمين ويسار يبحث. فسألت قلت تبحث عن شيء دكتور؟ قال وين الأصنام اللي تعبدون أنتم؟ إيه والله والذي لا يفهم. فقلت إن ما نعبد أصنام. قال شو تسوون في العبادة؟ قلت نتوجه إلى الرب سبحانه وتعالى مباشرة. وكان مدخل جميل إلى بيان حقيقة هذا الدين وأنها علاقة مباشرة بين العبد وربه. أذكر من ذلك كان صحفي ألماني زارنا من فترة وخرجنا للعشاء معه، فذكر لي حقيقة إحدى الكنائس موجودة عندهم، وتذكرت أنا أني رأيت. أنا قلت له طيب عندكم القضية الشموع المنتشرة في الكنيسة بالآلاف لماذا توضع؟ فحاول يوضح لي، فقال أنها توضع في ناس ماتوا قديما كانوا صالحين وتوقد ذكرى لأرواحهم. وأنهم قلت قصدك أنه تقرب صلواتك للرب؟ قال نعم، يعني هؤلاء صالحين ولهم مكانة. قلت إذا كنت تقول هذا الكلام وأنت تتحدث عن خالقك ورازقك والرب سبحانه وتعالى أو الخالق تتحدث عنه فهو لا يستحق العبادة، وأن تقول شيء فظيع. قال ليش؟ قلت إذا كان هذا الخالق وهذا الرب لا يستطيع أن يستمع إلى دعائك وصلواتك إلا عبر الرجل الميت فلا يستحق العبادة. أتوجه للرجل الميت وأعبده مباشرة. ولو كان ذلك الشخص يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه أو ينفع لنفع نفسه أولا ثم لأن منع الموت عن نفسه، قال طيب أنتم شو تسوون في صلاتكم؟ قلت أتوجه إلى الرب سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة. والله يا أخوان طرق برأسه أطرق برأسه ثم قال أنا عمري ما سألت نفسي ليه ما أتوجه له في العبادة مباشرة. قلت أنا أسألك نفس السؤال. قال عندما أعود بأسأل القسيس وبسأل أمي نفس السؤال وأرجع بالجواب في شهر مايو لك. قلت بتسألهم بس ما أنت براجع للسعودية مرة ثانية. هذا الكلام قبل حوالي 4 سنوات وإلى الآن ما رأيته. ففي جوانب حقيقة جميلة جدا يا أخوان يعني تبين العلاقة الاجتماعية. أذكر أحد المحاضرين الدكتور في جامعة الملك سعود أحضر بروفيسور أمريكي وأنا لا أريد حقيقة الاستفاضة في الحديث. فتحدث حقيقة يقول أن الرجل كان رجل ثري في بلاده ورجل كان عنده جانب مفقود في الغرب ألا وهو العلاقة بأقاربه. كانت امرأة عجوز يزورها عمه لها أو قريبة فكان يزورها ويتفقد حاجاتها وكانت بنت أخوها قطع الشارع يعني مقابلها ولم تزورها في يوم من الأيام. فعندما توفت المرأة هذه أوصت لها $1,000,000 فقلت له هذا ملحظ جميل قل له هذا من الأجر من الله سبحانه وتعالى في الدنيا لأنك قمت بعمل صالح فمن بالك لو كان هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى بعد طبعا هو سمع الشهادة للدعوة لله سبحانه وتعالى وبعدها بفترة أسلم الحمد لله. أذكر حقيقة جوانب كثيرة يعني من هؤلاء الذين تأثروا. أذكر بعضهم كان يقول لو وجهت لي دعوة يعني قصة يعني أحدهم أول مرة نخرج أنا وأخوي تركي كان الدكتور هنان زيد أبو عبد الرحمن فكان الرجل حقيقة وعدنا على أن نخرج معه في رحلة بطلب منه فلكن يوم شاف ناس نازلين وشاف اللحى وشاف ماذا قال خلاص فركبنا معه في السيارة ولا زال الرجل متوجس أنا ما أدري اللي صار حقيقة في أثناء. فكنا في جلسة بعدها بأيام طبعا زارنا من الغد وطلعنا معه فيقولنا مديره كان اسمه مايكل يقول وأنتم توقفون السيارة وجايين في الطريق اتصل علي قال مايكل أنا انتهيت خلاص المطاوعة جايني بيذبحوني الحين والله يا أخوان هذا كلام وهو وما اكتفى اتصل على زوجته في أمريكا وقال نسقي مع السفارة المطاوعة بيذبحوني الحين. فلما الحمد لله طلع وتمشينا وخرجنا الحق في الأحياء القديمة في الأسواق التراثية ثم تعشينا سويا وبينا له جوانب اجتماعية حتى يا أخوان لما نخرج إلى مطاعم شعبية وهذا ملحظ جميل نقول له ترى بيوتنا قديما كانت كذا غرف صغيرة والعائلة كلها تسكن في بيت واحد وكان الحب والوئام والعطف يسودها وكان الأب في البيت هو الرجل الذي يدير. بريطاني خرجنا معه أنه تركي كان هو مسلم الولد مسلم وأبوه وأمه غير مسلمين فأحد الإخوة قال له أمك وبوك عندكم ما دعوتهم قال أمي وبوي يابسين ولا يتقبلون أي شيء ناشفين. فاتصل جزاه الله خير كنا أنا والأخ شيخنا تركي ومع بعض الإخوة فقال أن الرجل يريد الخروج معكم فنسوا قلت خلاص غدا يناسب وقال يناسبه. طلعنا معه كان أمه وأبوه زوجته مسلمة وكانت هي سبب في إسلام هذا الشاب بريطاني هو. فتقابلنا وتمشينا وتعشينا وخرجنا طبعا أثناء العشاء جهزنا المكان وخرجنا وعطاهم تركي جزاه الله خير الهدية فخرجنا. طبعا من الغد اتصل بنا الأخ اللي كان منسق أحد الأخوة الأفاضل فقال أبو عبد الرحمن قلت سم قالوا ايش سويتوا في الرجال قلت والله ما سوينا شيء ولا قلنا له عن الإسلام ولا شيء مجرد تكلمنا عن مكانة الأب في الأسرة وحقوق الوالدين هذا اللي تكلمنا عنها وإنها عندنا معظمة. قالوا الرجل هالشايب اللي كان يابس قالوا ايش قلت قل خويك حمزة والله ما رأيت أليم من أبوه. قلت ايش اللي صار قال يوم دخلت المسجد صلاة العصر لقيت الشايب حاط كرسي وجالس وراه. قلت أسلم قال لا ما أسلم وتكررت من عدة مرات يجي ويجلس في المسجد يستمع. فهذه جوانب حقيقة تماثل نحن أصحاب رسالة أحبتي في الله والنتائج بعض الناس قد يقول أنا دعوت فلم يسلم وجد بالتجربة يا أخوان بعض الناس يدعى اليوم يسلم بعد 20 سنة بعض الناس يدعى الآن يسلم مباشرة بعض الناس بعد أشهر وبعض هؤلاء يا أخوان إذا وقر الإيمان في قلبه يكون داعي الله سبحانه وتعالى ويسلم على يديه العشرات. فأسأل الله سبحانه وتعالى حقيقة أن يوفقنا وإياكم ما يحب يرضى ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين ونستخدمنا في خدمة هذا الدين وهو والله شرف يا أخوان أن تكون حقيقة خادما لهذا الدين عاملا. وأنا أدعو الجميع يا أخوان لا يقول كل إنسان ما عندي علم والله كلنا ما عندنا علم يا أخوان ونحن عاله والله يا أخوان على من سبقنا نستفيد من بعض تجاربهم وستجدون يا أخوان هذا المجال متعة حقيقة لا تضاهيها متعة من متع الدنيا لأنه يكفي أنك تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله. أشكر لكم حسن استماعكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
شكر الله للشيخين. وفاصل حقيقة الإخوان بشرون اليوم بإنشاء موقع لهذا النشاط وهذا إن شاء الله من إبراز هذا النشاط. أيضا هم حقيقة في تواصل من اللقاء السابق أقرأ عليكم بعض الرسائل وإن كانت قد تكون من الأشياء التي سيذكرونها لكن أذكر لكم بعض نشاطاتهم. من الرسالة الأولى أنهم قدموا 247 هدية في 11 مؤتمر في مدينة الرياض، ويقولون بحمد الله قدمت هدية عالم خلال الثلاثة أشهر الماضية لأكثر من 860 عالم غير مسلم عن طريق 27 جهة حكومية وأهلية، لديهم صفحة في التويتر وكذلك في الفيسبوك، وهناك رقم للتواصل مع هدية عالم بحمد الله. ومن خلال الشهر الماضي تم تغطية 9 مؤتمرات عالمية في المملكة، وقدمت الهدية لأكثر من 266 متحدث عالمي. بحمد الله بلغ عدد الهدايا التي قدمت خلال الشهر الماضي في برنامج هدية عالم 152 هدية من خلال 7 مؤتمرات عالمية وورش عمل. أيضا كان هناك لهم جناح في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات. بلغ عدد الهدايا التي وزعت خلال الشهر الماضي 217 هدية، وذلك ضمن 3 مؤتمرات عالمية وأكثر من 100 طلب خاص. وقد ورد بفضل الله رسائل مبشرة من العلماء نفع الله بها. رسالة وردت إلى برنامج هدية عالم، هذه الرسالة تقول: لمن قدم له هذا الهدية، أود أن أشكركم على المساء الرائع الذي قضيناه سويا، فلقد كانت تجربة جميلة فتحت أعيننا على كثير من الأشياء مثل المتحف، وكذلك بالتأكيد استمتعت كثيرا بالحديث عن جيولوجية وجغرافية المملكة وكذلك دينها. أيضا رسالة أخرى يقول: أنا في الحقيقة أعترف أن أهم شيء أخذته من هذه التجربة هو احترام الإسلام ودوره في حياة الناس. أغلبنا في الغرب لا يعرفون إلا القليل عنه، وهذا بالطبع خطأ. لقد كان طريقة عرض المتحف لمعنى الإسلام وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله غربي، رائعة جدا. هديتكم تضمنت نسخة من المصحف، وسأبدأ قراءتها في رحلة العودة إلى بلدي، ولعلنا نتقابل مرة أخرى. مع أطيب التحايا، ستيفن لوري، كلية الطب من جامعة هارفارد، قسم الأحياء الدقيقة والوراثية الجزيئية. هذا هي الرسالة التي وصلت من الإخوة، جزاهم الله خيرا. نشوف الشيخ تركي
عبد الله. الآن نشاهد سويا عرض لمدة 7 أو 8 دقائق لأبرز الشخصيات أو من أبرز الشخصيات التي التقينا بها، وبعض من كلام العلماء الذين التقينا بهم، أسأل الله عز وجل أن ينفع به.
في تعليق الشيخ تركي ولا خلاص؟ خلاص.
في تعليق سريع جدا بس يا اخوان، اعتذر اسمه الامير بعد اذنك. بعض من الاشياء اللي حقيقه، طبعا هنالك اكتسبت بعض، قد ياتي يعني هو كمشروع وكعمل، هو عمل بشري يا اخوان، يعني لن يبلغ درجه الكمال، لكن يسعى الانسان قدر المستطاع انه يخرج بالصوره المأموله. مع الوقت يا اخوان نكتسب بعض الخبرات، يعني بعض. على سبيل المثال شكل الهديه كان في اول ما سموها الاخوان جزاهم الله خير كانت كبيره، من باب التكريم لهم ومن باب بيان منزلتهم أنها تكون، لكن فوجئنا أنها كانت تشكل عبء عليهم، أنه أثناء حملها في الشحن عندهم تشكل عبء عليهم، فكان يعني حقيقة تتعبهم، فتم تقليصها بهذا الحجم حتى أنه يحفظها حتى يبقيها عنده في البيت ويفتخر. بعضهم يقول أضعها في البيت عندي في المكتب وافتحها كشكل جمالي، يعني حتى المحتويات الهدية الأخوان جزاهم الله خير درسوها دراسة حقيقة واكتسبوا خبرة في مجال ذلك. على سبيل المثال نوعية العطور، بعض الأخوان كان يقترح قضية الدهن العود، يعني من باب التكريم أنك تشتري له تولة ب150، بعض الأخوان قد يهديك هدايا، لكن وجد أن بعضهم قد ما يستسيغ رائحة دهن العود، يجدها عنده أنها رائحة مهيب جميلة جدا. وأذكر واحد أنا أعطيتها من باب الكرم، طيبت دهن العود في حقيقة نفر منه. فهذه نوع من الثقافة يكتسبها الإنسان أثناء التجربة والتعامل مع هؤلاء. هذا ما حببته حقيقة. هذا بعض الأخوان قد يقول وراها صغيرة ما تكون كبيرة، هؤلاء علماء ولهم مكانتهم، لكنها تتعبهم في أثناء النقل يعني في الشحن. نعم.
نشكر الإخوان في برنامج هدية عالم على تلبية الدعوة والحضور إلى هذه الثلاثية. نستمع الآن لمداخلة الأمير أحمد بن بندر ستيري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بجميع ضيوفنا الكرام على الحضور والمشاركة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أثروه بحضورهم، وأيضا مشاركة الزملاء في مكتب البطحاء للدعوة، دعوة الجاليات، برنامج هدية عالم، وأيضا الزملاء في مكتبنا، مكتب جاليات الشمال، شمال الرياض، ونثني على جهودهم ونتائج أعمالهم الطيبة المباركة الملموسة، وهذه الأعمال الدعوية التي بارك الله فيها وكان لها الأثر الكبير في الفائدة ودخول كثير من الناس في دين الله، فهذه نعمة وميزة من ميزات هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، وولاة أمرها الذين لا يألون جهدا في الدعم والتشجيع ماديا ومعنويا لكل الأعمال الدعوية وخدمة الشريعة الإسلامية، فشكر الله لهم وجعل الله سبحانه وتعالى هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وأرحب أيضا بضيوفنا من الولايات المتحدة الأمريكية، الوفد الطبي الذي حضر إلى المملكة العربية السعودية لتقديم الخبرات الطبية والتدريب وتطوير البرامج الطبية، فنشكرهم على جهودهم ونسأل الله أن ينفع بجهودهم وأن يوفقهم ويوفقنا لما فيه خدمة وطننا وديننا بإذن الله. والشكر أيضا موصول للزملاء في هذه الندوة، الأستاذ عبد الله الراشد والأخ أبو هاني مسجل هذا اللقاء، وأيضا نشكر كل من يشاهدنا ويتابعنا على موقع الثلاثية الذي يبث الآن بث مباشر صوت وصورة، وأيضا نذكر الإخوة بالاطلاع على الصفحة الثلاثية في الفيسبوك والتويتر برمز ثلاثية ليطلعوا على الأخبار الثلاثية ويستفيدوا منها إن شاء الله، وشكرا للجميع.
شكر الله للأمير أحمد بن بدر ستيري هذا التعليق وعلى هذا الإضافة، وإن كان أحد عنده استفسار أو سؤال أو اقتراح يوجهه للأخوين دكتور أحمد تمرز.
شكرا على الشيخ عبد الله وسمو الأمير أحمد، ونشكر للمشايخ على هذا العرض الممتاز الشيق والجهود الطيبة، ولكن لي استفسار، ما هي مصادر التمويل مثل هذا المشروع الجبار، لأن ده مشروع ضخم وطويل المدى، أي مصادر تمويلكم فقط، ده سؤالي. شكرا.
شكر الله الدكتور أحمد تمراز. من سيجيب؟ الشيخ تركي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا السؤال متوقع، ولكن ما حبيت أني أتكلم عن هذه الفقرة لأنه حببنا أن يكون هذا اللقاء هو عرض لفكرة المشروع وأبرز الإنجازات. بحمد الله سبحانه وتعالى أهل هذه البلاد الطيبة يوجد فيها كثير من المحسنين ومن المتبرعين قاموا بدعم هذا المشروع ماديا ومعنويا، وإلا فالمشروع فهو يقوم 100% على التبرعات التي تأتي للمكتب وتخصص لمشروع هدية عالم بالذات. يعني المشروع هذا يكلفنا كثير، أولا المحتويات هي تراثية، يعني تراثية الأصل، ولكنها ليست بمعنى أنها الموجود في الهدية ليس عمر 80 أو 90 سنة أو 100 سنة، قلنا تراثي، لكنه من تراثنا الذي يعني نستخدمه في بلادنا، مثل الدلة، مثل التمر، مثل الخوص حق التمر الصغير والمبخرة والأشياء التراثية هذه اللي نستخدمها في حياتنا اليومية. فهذه الأشياء يتم تأمينها بمبالغ مالية كبيرة، أيضا تفصيل الهدية بهذا الشكل وبهذا العمل يعني في الحقيقة يكلف الكثير، وأيضا من أراد أن يزور الموقع يرى فيه كثير بإذن الله من التفاصيل. أيضا لنا علاقات مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا المجال، بحيث أنه يكون بيننا وبينهم تبادل خبرات في هذا المشروع، بحيث أنه نصمم لهم أحيانا بعض الأفكار ونأخذ أحيانا منهم من بعض الأفكار حتى يتعرف الناس على هذه الثقافة، فهذا هو أيضا المصدر. أيضا من الأشياء التي تستحق الذكر أن المشروع يتكفل بإقامة وجبة عشاء للضيوف اللي يأتون من خارج المملكة. وتخيل لما يعني تكون الوليمة في مطعم شعبي، ومطعم شعبي فاخر يليق بمثل هؤلاء العلماء أو الوزراء أو الخبراء اللي إحنا نتقابل معهم، لما يكون مثلا الضيوف اثنين أو ثلاثة كل ليلة لا يقل عن 700 إلى 600 ريال تكلفة. ولكن نقول بما أن الضيوف ذا أهمية عالية فإن المبلغ غير مهم، ولكن ما زلنا أيضا نحتاج إلى كثير من الدعم الذي بإذن الله وبفضله سبحانه وتعالى سيكون مسير لهذا البرنامج. ومن أهم الأشياء في الحقيقة التي نحرص عليها في المستقبل القريب هو توفير سيارة خاصة بنقل هؤلاء العلماء والخبراء، حيث أن في الحقيقة يتم استئجار لهم بعض السيارات الكبيرة والفاخرة حتى يتم نقلهم من الفندق إلى المطعم، ومن المطعم إلى المتحف الوطني، ومن المتحف إلى المصمك، ومن المصمك إلى السوق. فكل يوم يعني التكاليف تكون كبيرة، فمن أكثر المعوقات في الحقيقة هو توفير دعم مالي ثابت كوقف يدر على هذا المشروع، وبإذن الله عز وجل أنه سيكون، ونسأل الله أن يكون قريب. وأيضا السيارة التي يتم بها نقل هؤلاء العلماء والخبراء والضيوف لابد أن تهيئ تهيئة جيدة حتى يتم لنا هذا الأمر بحولها وقوته، وإلا فتكاليف المشروع في الحقيقة سنويا تقارب 450,000 ريال.
سؤال آخر تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هدف المشروع جيد ممتاز، إذا رأي يعني تكريم العلماء، يعني وأنا شايفكم دائما تطورون في الهدايا وفي الأشياء ذي، يعني كم لكم يمكن سنة في
سنتين
وما زلتوا في تطوير، وهذا شيء تشكرون عليه. فهل بالإمكان أنه يعني تصير في قناة تلفزيونية تتبنى المشروع، لأن العلماء بعد يحتاجون إلى تكريمهم بشكل أوسع وأكبر وتبرز مهامهم، القناة حتى ممكن تتبنى يعني رعاية هذا البرنامج وتنشره، والعالم نفسه يمكن برضه يحس بنوع من المكافأة الأخرى. وبرضه في هناك يمكن البرنامج نفسه إذا كان هناك جمعيات خيرية تصير الراعي لمثل هذه البرامج، وفي نفس الوقت يعني تقدم خدمة للمجتمع. هذا بس تعليق ربما أنكم مستقبلا تنظرون فيه.
شكر الله للأمير سلمان بن بندر السديري وهو رجل أعمال على هذه الاقتراح، ونسمع تعليق الإخوة الشيخ تركي ناصر.
جزاك الله خير هذا الاقتراح حقيقة، وهذه من فوائد مثل هذه اللقاءات حقيقة، لقاءات الفضلاء والخيرات لكم، هو تلاقى الأفكار والاستفادة في تطوير المشروع. بعض الأخوة حقيقة يعني تفاعل الأحبة والأخوة إما في الجهات المشاركة من جامعات أو مؤسسات أهلية وحكومية تثري مثل هذا المشروع وتساعد حقيقة على انتشاره. تفاعل الجميع حقيقة يثلج الصدر، وقد يأتي الإنسان في مرحلة من المراحل يا أخوان، ونحن بشر سبحان الله كما قال نسمي كل عمل شرة وفترة، يعني فيعني دعم الأخيار أمثالكم وأهل الفضل مثل هذا المشروع وتفاعلهم معه والثناء عليه حقيقة، لأن كل إنسان سبحان الله هو يعني كل إنسان في هذه البلاد يشعر أنه جزء من هذا المشروع بحمد الله تعالى وفضل منه. أذكر حقيقة أحد المسؤولين في إحدى الجامعات وسعود لسؤال أمين يقول حرصت أني أخرج، يقول اقتطعت جزء، كان يوم خميس أظن كان يوم خميس، يقول حرصت رغم أشغالي وارتباطاتي أني أخرج معكم يوم الخميس واقطع هذا جزء من يعني وقت عائلتي لأكون على اطلاع بالمشروع ولا تزعلون مني. قالها بعض حتى حرصت أني أقرأ الكتيبات الموجودة داخل الحقيبة قبل أن أقدمها لبعض العلماء الذين يأتوا لزيارتنا. فلما خرج حقيقة يقول حتى أنه كاتب ولا نتطرق الأسماء في إحدى الصحف، قال عطوني فكرة المشروع سأنشرها في مقالي أو في عمودي الذي أكتب فيه. القناة التلفزيونية حقيقة لا أحد يجهل حقيقة دور الإعلام وأهميته في مثل هذه المشاريع أو في أي مشروع يا أخوان، وتأثيره الآن كبير جدا. فإذا وجد من الأخوة حقيقة من له تواصل مع بعض الجهات الإعلامية أو التلفزيونية الشهيرة أو التي ذات حقيقة شهرة واتساع يقوم بهذا المشروع ويكون جزء من هذا المشروع، فنحن نرحب بذلك. وعندكم الأخ تركي حقيقة لا أعتقد أنه سيتأخر عن الوقت، ونحن جميعا حقيقة هو تطرق له في بعض البرامج، لكن بفكرة الأمير أنه أثناء تقديم الهدية يتم تصويرها وعرضها
لم تقدم إلى الآن حقيقة إلا في نطاق السيرة، أذكرها في إحدى القنوات قناة المجد قدمناها أبو عثمان وفي بداية عرضناها، ونحن وفي أيضا قناة، لكن القنوات الأخرى لم يتم حقيقها أنها تتواصل معنا في مثل هذا المشروع ونشرها وتشجيع عليه حقيقة، أو إيجاد جهة راعية خيرية أنها تقوم بدعم هذا المشروع، تتكفل لك طوال السنة أو سنتين بقيمة الهدايا والرحلات وتوفير سيارة، وإن كان هناك بعض الموظفين يساعدون مع الأخ تركي يعني في تنسيق بعض الأعمال وتقديم الهدية ونقلها، لأن هذا حقيقة يشكل بعض العبء، خصوصا الأخوة في المشروع بعضهم موظف في الدوام صباحي غير متفرغ، فهذا حقيقة إذا وجد مثل هالدعم للمشروع سيضع عبء كبير من أذهان الإخوان حقيقة، ويجعلهم ينطلقون قدما في تطوير المشروع ونقله حقيقة. الأخ تركي حقيقة لعله قصدا أغفلها، الهدية قدمت يا أخوان لعلماء خارج المملكة، بعض الأخوة الفضلاء من الدارسين أو المسؤولين في بعض السفارات خارج المملكة طلب الهدية وقدمها لبعض العلماء وتفاعلوا، كثير من الأخوة يعني أطباء أو دكاترة أو محاضرين في الجامعات في أثناء رحلاتهم وبعثاتهم أخذوا الهدية وقدموها لمحاضرين وعلماء في البلاد وسجلوا حقيقة إعجابهم بهذه الهدية وتفاعلهم معها، وشكر الله لكم.
بل بحمد الله سبحانه وتعالى لنا تواصل مع الملحقيات الثقافية خارج المملكة، طلابنا لما يذهبوا للدراسة في الخارج يمر عليهم مناسبات مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى أو اليوم الوطني أو غيرها من الاحتفالات التي ترعاها الدولة هناك، يريدون أن يبرزوا الثقافة العربية السعودية هناك في الخارج، فكيف كيف يشترون دلة في الخارج؟ كيف يصمون هدية تراثية في الخارج؟ لا يتوفر لهم مثل هذه الأشياء أيضا شراءها هنا ثم إرسالها ثم، فيجدون حرج كبير في إيصال هذه الأشياء، لكن فضل الله عز وجل من الأساسيات التي وضعناها والخطط أن لنا عقد رسمي مع شركة DHL وهي أكبر شركة نقل تقوم بإرسال الهدية داخل المملكة تصل في أقل من 24 ساعة، وخارج المملكة في أي مكان في العالم تصل خلال 3 أيام بالضبط، فنقوم بإرسالها للخارج ويستقبلها الإخوة الدارسين هناك ويتم تقديمها لعمد البلدة، عمدة البلدة أو مدير الجامعة أو المشرفين على بحوث الطلاب حتى يقدم لهم الرسالة الصحيحة والصافية عن ديننا وعن بلادنا.
استفسار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي مداخلة بسيطة، طبعا ليس المكتب هو يعني نحصر أنه مهتم بالدعوة فقط، كل إنسان يكون داعية، لما أنت يكون عندك خادمة أو يكون عندك سائق غير مسلم فيجب أنك أنت تدعوه للإسلام، تجيب له كتب توديه لمكتب الدعوة يعلمونها عن الإسلام وعن أذكر أحد المشايخ ذكر لنا قصة، كان فيها باكستاني عندهم في يصلي معهم في الجامع، الباكستاني ليس يعني عليه سمات الالتزام، بعد الباكستان هذا يشتغل في ورشة، الورشة هذه عنده فلبينيين في الورشة غير مسلمين، بعد ما ينتهون من العمل بعد المغرب يقوم الباكستاني بتوصيلهم بسيارته الخاصة إلى مكتب الدعوة الجاليات، ويأخذون دروس في نفس المكتب ويرجعهم ويعشيهم ويرجعهم إلى مكان السكن، طبعا استمر معهم لمدة 2 شهر، فلما أتى الإمام الجامع المكتب الجاليات نسقوا معه ليعلنوا إسلامهم في الخطبة يوم الجمعة، فهذا باكستاني يعني قام بإيش بدعوة هالفلبين ودخلوا في الإسلام ويكون في صحائفهم، وهل الفلبين هذا لو رجعوا إلى بلدهم يدعون غيرهم من جنسهم فتكون في صحائفة هذا العامل، فيعني حري بالجميع أن يكون عندهم هم الدعوة لغير المسلمين، وسواء كانوا عمال عنده في شركة أو خدم أو سائقين، هذا حبيت أن أقوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
شكر الله لأخينا على ملاحظته أو اقتراحه، وإن كان حقيقة أن عنوان اللقاء لا يتحدث عن مكتب الدعوة في البطحة وإنما عن نشاط خاص في هذا المكتب وهو بعنوان هدية عالم ويقدم للعلماء والأطباء الذين يزورون، لكنه حقيقة اقتراح جيد وبناء يؤخذ به. فالشيخ أيضا ناصر له تعليق.
لن أستأثر بالوقت كثير، لكن مدام أنه أتى الحديث يا أخوان كان فكرة وقدمت لما قدم البرنامج في مؤتمر قبل قرابة سنة ونصف وأكثر في المدينة، وكانت تنظم الهيئة العالمية لتعريف الإسلام. من ضمن البرامج اللي قدمت كان برنامج هدية عالم، وكان للجهات والهيئات المهتمة بالدعوة أو التعريف بالإسلام في الخليج العربي. بحمد الله كان التفاعل معه من أكثر البرامج التي قدمت، وهذا فضل الله. بعض مشايخنا الفضلاء، وكان من ضمنهم الشيخ عبد الله التركي الأمين العام للرابطة، اقترح اقتراح جميل حقيقة، ولعل من الأخوة من الفضلاء من كله اتصال بوزارة التعليم العالي. نحن الآن لنا حقيقة، أنا ما عندي أرقام دقيقة عن أعداد أبنائنا الذين يسكنون في الخارج، لكن بعض الدراسة بعض ظن الأرقام تحدثت أنه قرابة 100,000. فلو فعل هؤلاء أو نصفهم أو ثلاث أرباعهم يا أخوان، وكل تفاعل في نقل رسالة هذه بلاد الإسلام، كان جميلة جدا. أنا اقترحنا حقيقة حتى لو يكون هناك تعاون بين الأخوة في المشروع وبين وزارة التعليم العالي، أنه أبناؤنا لو يعني قامت الأندية الطلابية، وهذا اقتراح لمن كان له إخوة أو أقارب أو زملاء إما في الملحقيات أو الأندية الطلابية أو بعض الأخوة حقيقة المهتمين بالدعوة في خارج المملكة من أبنائنا الطلاب، يتم زيارة حقيقة لو فقط قام هؤلاء الطلاب، ولا نقول لا تدعوني إلى الإسلام مباشرة، بل قوموا بالزيارة على سبيل المثال الدور الكبار السن والعجزة، وقدموا لهم هدايا وزيارات بين فترة وأخرى. هذا يا أخوان من أكبر وسائل الدعوة الله سبحانه وتعالى، القيام بالأعمال الاجتماعية في بلادهم ونقل صورة الإسلام. أنا أقول يا أخوان إذا تم حقيقة مثل هذه المشاريع من أبنائنا، فهذا من أكبر مجالات دعوة الله سبحانه وتعالى.
تفضل. وهذا التفاعل مع هذا اللقاء وهذه المداخلة مع الدكتور،
أود أن أتوجه باسمي الشخصي وباسم الزملاء لشكرا جزيلا لضيافتكم. نحن وصلنا قريبا منذ يوم إلى المملكة، وأؤكد لكم أننا أعجبنا إلى الوقت الحاضر بالضيافة والكرم وما رأينا حتى الآن. قبل هذا اللقاء كانت مهمتي ومهمة الوفد أن نقدم لكم ما توصلنا إليه من التقدم العلمي والأشياء الأخرى، لكن بعد هذه الزيارة لدينا هدف آخر، وهو كما تفضلتم أن نوضح للعالم خاصة في الولايات المتحدة معنى الضيافة ومعنى المملكة ومعنى الدين ومعنى ما تقول. هذا كل ما أريد أن أقوله.
في ختام هذا اللقاء نلتقي بكم إن شاء الله بعد رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن نكون فيه من الصائمين القائمين، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يمكن لهم قبل هذا الشهر المبارك. وأذكر أيضا كما ذكر الأمير في صفحتنا في تويتر، صفحة الجوال الثقافي، حلقة الوصل معكم جميع أخبار المنتديات الثقافية والمحاضرات والدروس العلمية والملتقيات، ضع في تويتر الجوال الثقافي وكن مشتركا معنا في هذه الصفحة المجانية، فتصلك الأخبار على جوالك باستمرار. كذلك صفحة في الفيسبوك بعنوان أيضا الجوال الثقافي، ندعو الإخوان إلى مشاركة، فهي خاصة بالدورات واللقاءات والمنتديات الثقافية. نستمع إلى المداخلة الأخيرة الأستاذ منتصر المحمد المحامي والمستشار.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتوقع أن ضيوفنا يستحقون أتكلم كلمة باللغة الإنجليزية معهم. My name is منتصر محمد. I'm a lawyer and legal advisor. And I believe, as I just informed His Highness Prince Ahmed, that you deserve to have a speech in English language to have direct communication in that. I'm also a member of the Saudi American Business Council. Our role, it's the major role, it's to build the bridges between the Saudi and US citizens and US itself with the companies and with the businessmen as well. And as individuals, as doctors, professors, lawyers, our role is to build the bridges between the nations and to show the world exactly who we are, what we believe, and it's our mission. It's our mission to show everybody that you are most welcome, everybody is most welcome in Saudi Arabia. The real Islam is the people you can see in Saudi Arabia. The real Muslims, the person who can really shake hand with you, you can build with him in different ways, with the business, with the humanity, with the personal direct relationship. This is number one. Number two, we need also to assure to the world that the Islam, it's really respect the science and the education. And we can see from the last 3 years, the government of Saudi Arabia opened the biggest program ever for the scholarship program for the young youth of Saudi, male and female. And many of them, it's in U.S., I believe now, to gain the education, the culture, to save the world, and to come back to serve their country and their religion in the right way. The numbers now, it's almost reached 200,000 students outside of Saudi Arabia. This is our investment. This is our government investment in education and the training. And this is the best way also to have the new young youth, businessmen and education leaders in the future with open mentality, with the best education ever they can. They are in Europe, they are in Asia, they are everywhere in applied science, engineering, IT. We are focusing now on the training, we are focusing on the education, and this is exactly what you are going to see, I believe, that for the next 5 or 10 years. We would like to welcome you in Riyadh, we would like to welcome you in Saudi, and we wish you good luck and have a very successful trip in Saudi Arabia, and wishing you also to have a very safe trip back to U.S. And please send also our regards for everybody there, and anything you might need, anything you might help also, on behalf of the Prince, myself, who are most, will be more than happy to help you and assist you on that. Thank you very much. بس أنا بلغتهم طبعا الإخوان اللي يعرفوا إنجليزي قلت حنا ديننا الإسلامي يدعو إلى احترام العلم والتعليم. مبدأنا أساسا هو تشجيع الطلب على التعليم والتدريس، وكان ولله الحمد حكومتنا الرشيدة كان أكبر برنامج للابتعاث خارج المملكة للتعلم للطلبة والطالبات، وكان العدد حسب معلوماتي يصححون إذا كان غلط، يعني وصل إلى الآن حوالي 200,000 طالب وطالبة، وهؤلاء هم الطلبة والطالبات اللي بتشوفوهم بكرة متسلمين قيادات إدارية ناجحة، وهو أكبر استثمار لنا إن شاء الله في البلد في التعليم الآن العالمي والمحلي. فحنا نشجع التعليم، والدين يحث على العلم وعلى التطور وبناء الجسور بيننا وبين العالم بالإجماع، وليس منغلقين على أنفسنا. وما تروه في السعودية هو ما تروهم إن شاء الله، يعني نموذج للمسلم الجيد إن شاء الله، المنفتح، المتعلمين، المنتج الذي يرحب بالجميع. فكان هي عبارة عن كلمة مختصرة، ورحبنا فيهم في نهاية اللقاء، وأنا متمنين لهم إن شاء الله رحلة موفقة، وعرضنا عليهم المساعدة، وشكرا.
شكر الله للمحامي والمستشار الأستاذ منتصر على هذه اللفتة وعلى هذا الحديث بهذه اللغة. وحقيقة نرحب بالدكتور عبد الحكيم قطان، وقد شاركنا الأسبوع الماضي وكان حديثنا عن أطباء حول القارات. ونشكر للأمير أحمد على هذه الثلاثية، نسأل الله عز وجل ينفع بها وأن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وإن كان الأمير كلمة. وحق الأخ مكتب دعوة الشمال إذا أرادوا تسليم الجائزة فليتفضلوا.
في الختام نشكر الجميع، ونشكر الأخ العزيز الأستاذ منتصر محمد الذي أتانا مباشرة وفورا من المطار، كان خارج المملكة، وعندما علم عن هذا اللقاء وهذا الاجتماع حرص كل الحرص أن يحضر وأن يشارك، فشكر الله له وشكر للجميع. وود أن أنبه أنه لعل يكون إن شاء الله اللقاء في آخر الشهر هذا يوم 27/3، يوافق 3 يوم 27 شعبان، لنكسب إن شاء الله الأجر والعلم والفائدة. فلعل يكون باقي معنا لقاء قبل شهر رمضان المبارك، ونبارك للجميع الشهر المبارك الفضيل، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع.